إيه خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. إيه إشكال الدماميني،
وقال الفائت هي الدلالة الوضعية الزمان الالتزامية.
إيه
صحيح
في كلام أبي حيان. إيه هنا
ما يريد أن يقول إن أن مصدرية هي تفوت دلالة ما سواء كانت التزامية أو وضعية. لماذا لا نقول أن أن فقط مختصة بتفويت الدلالة الوضعية دون الالتزامية؟
يعني شلون؟
فلا تفوت مثلا دلالة فعل الأمر،
هي مختصة بتفويت شنو؟ دلالة
وضعية،
الوضعية على الأمر
الزمان، يعني
تفويت الزمان. وشنو الدليل عليه يعني ان فقط يفوت الزمان لا يفوت غير الزمان؟ احنا قاعد نقول نتضرر. اشكال ابو حيان شنو؟ خل اقرر الاشكال. ابو حيان قاعد يقول احنا يا جماعه من تاويل الامر الى الى المصدر نتضرر، اي ضرر ان كان، ما لنا شغل الحين الضرر كان من ناحية الزمان ولا ما كان من ناحية الزمان، نتضرر. ابن هشام قال له أنت اللي خايف على الضرر، تتضرر في الماضي والمضارع أيضا، الزمان يفوت. فالدمامينية أجاب قال الفائت هناك نصف الدلالة، يعني زمان بالدلالة الالتزامية تبقى ولكن الزمان بالدلالة الوضعية تزول، أما الأمر لا كلش، ما إذا صار مصدر ما له دلالة على الطلب ولا من قريب ولا من بعيد. هذه المشكلة. فتخصيصكم أن أن الذي يفوت فقط الدلالة الوضعية دون الدلالة، هذا يبي له دليل. يعني ليش بس هذا يفوت، ليش ذاك ما يفوت؟ أبو حيان كلامه مطلق يقول إحنا نتضرر. فالابن هشام استشكل قال تتضرر هناك أم تتضرر؟ جيد. كان الكلام في أن قلنا أن المصنف ذكر مسألة وهي أن أن توصل بالماضي والمضارع والأمر وتكون موصولة في جميع هذه الأحوال. إيه نعم، وهو موصول حرفي توصل بالفعل المتصرف مضارعا كان أو ماضيا أو أمرا، هذا اللي قال. بعدين أورد خلافين. الخلاف الأول كان لابن طاهر حيث خالف، قال لا، نحن نسلم أن الموصولة تدخل على الأفعال الثلاثة، ولكن هذه كلمة وتلك يعني الداخل على المضارع كلمة والداخل على الماضي والأمر كلمة أخرى. وبتعبير أبي حيان في ارتشاف الضرب يقول فهو نعم خلافا لابن طاهر في زعمه أنه غيرها، يعني أن هذه الداخلة على الماضي والأمر غير الداخلة على المضارع، فهي على مذهبه مشتركة أو متجوز بها، يعني كلمة أخرى الحين إما مجازا استعملت في الماضي والأمر إما لا لفظ مشترك، هذه كلمة وتلك كلمة أخرى. على أي حال فيفرق بينهما ولو لفظهما واحد معناهما متقارب، ولكن أن الداخل على هذا الفعل غير أن الداخل على الفعلين الآخرين. جيد، هذا شرحنا. وصلنا إلى إشكالي أبي حيان. طبعا قبل ما ندش في إشكال أبي حيان، هل الكلام اللي قاعد ينقله المصنف عن أبي حيان ما أدري وين يحتاج إلى بحث، يعني في تفسيره مو على هالرأي، يعني موافق لرأي المصنف في ارتشاف الضرب، موافق لرأي المصنف، عنده شرح على التسهيل، عنده شرح على الألفية، ولكن ما كان عندي اياهم، ما راجعت يعني شرح التسهيل وشرح الألفية، لعله هناك يقول ان بهذا الكلام التفصيل هذا، ولا في تفسيره غير موجود بل يخالف هذا الرأي، وفي ارتشاف الضرب اللي كان متوفر عندي طالعته هم مخالف لهذا الرأي. على اي حال قال ابن هشام، خلنا نقرأ شوي. الأمر الثاني كونها توصل بالأمر، والمخالف في ذلك أبو حيان زعم أنها لا توصل به، وأن كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية. قلنا ما المراد بأن التفسيرية هي التي تقع بين جملتين، الجملة الأولى فيها معنى القول دون لفظه، والجملة الثانية تكون تفسيرا لهذا القول، يعني تفسيرا للمقول في الحقيقة، يعني في مثلا كتبتو، أرسلتو، نزلتو، الأشياء اللي فيها معنى القول دون لفظه، فالجملة الثانية تأتي وتفسر، فهي عنده تفسيرية. واستدل بدليلين، أحدهما أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الأمر. هذا أنا كتبته هني، التأويل بالمصدر قلنا فيه أربع أحكام المتنازع فيها، منها أن أن دائما تؤول بالمصدر، فأبو حيان استشكل قال إذا كان هذا حكما لازما لأن، التأويل بالمصدر إذا كان حكما لازما لأن لجرى في فعل الأمر عند دخول أن عليه، إذا جرى في فعل الأمر لزم فوات معنى الطلب من فعل الأمر. ابن هشام أورد عليه أن الماضي والمستقبل كذلك كما يأتينا في العبارة الحين نقرأ ويتضح أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا، عفوا الثاني أنهما لم يقعا فاعلا ولا مفعولا، هذا الحكم الثاني الذي ادعاه أبو حيان أنه لازم لأن، لازم يقع فاعل ومفعول، إذا ما وقع فاعل ومفعول مو مقبول، هذا مو أصلي. لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم، كما يصح ذلك مع الماضي والمضارع. يقول الماضي والمضارع يصح، تقدر تقول أعجبني أن قام أو أعجبني أن يقوم، أن يقوم يصح. والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية في الموصولة بالأمر عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال في الموصولة بالماضي والموصولة بالمضارع عند التقدير المذكور. يعني أي تقدير؟ عند التقدير، نعم عند التقدير بالمصدر. إذا قدرت الماضي والمضارع بالمصدر أيضا يفوتك زمن كما يفوت معنى الطلب من الأمر. وقلنا أن الدواميني أورد أن الحدث ما تقدر تسلب منه الزمان، بل معنى يعني تعبير آخر من كلامه، بينا كلامه ذاك اليوم، ما تقدر تسلب منه الزمان، بالتالي حتى لو تحول الفعل وصار مصدرا يبقى له دلالة التزامية على أني أنا الحدث وقعت في زمان ما، لأن الحدوث ما تقدر تتصورها منفكا عن الزمان، فبالتالي له دلالة على الزمان ولو دلالة مهملة مجملة، بالتالي له دلالة. فالفائت ليس كل الدلالة على الزمان بأجمعه، نصف الدلالة على الزمان كأنه فات، أما الدلالة على الطلب فتماما يزول، لا يبقى منه عين ولا أثار. يعني انت شيل فعل الامر حط له دال مصدر، المخاطب ما يفهم ايش قاعد تقول اصلا، قاعد تطلب منه، قاعد تنهاه، قاعد تخبره، قاعد تترجى منه شنو اصلا معنى المصدر، هذا ما يفهم الطلب منه. ثم انه يسلم الجواب الثاني لابن هشام، يقول انت ابو حيان تسلم في ان المخففه من المشدده اللي أيضا تؤول بالمصدر، هذه أن المخففة من الثقيلة رحينا أنها مصدرية أيضا كأن الناصبة مصدرية، في هذه تسلم شنو أنها مصدرية وتجعل الأمر بعدها مصدرا، فكيف لا تجعلها تجعل الأمر مصدرا بعد أن الناصبة؟ ثم إنه يسلم مصدرية أن المخففة من المشددة مع لزوم مثل ذلك فيها. نفس الكلام، هذا الإشكال الذي أوردته يرد في جميع الحروف المصدرية، سواء كان أن الناصبة أو كان أن المخففة من الثقيل أو كان كي أو كان إلى آخره، أي فعل مصدري. فأنت باقي الحروف المصدرية ترضى بأن تقع أن يقع بعدها أمر، لما لا ترضى بأن يقع بعدها أمر؟ على قولتنا نقول إيش معنى هذا لا؟ مع لزوم مثل ذلك فيها في نحو والخامسة أن غضب الله عليها. هذه قراءة نافع، أن غضب الله عليها، غير عن قراءتنا. قراءتنا أن غضب، يخرج مما نحن فيه، يكون أن المشددة واسمها وخبرها، غضب اسم أن وعليها خبر أن، ولكن الكلام في هذه القراءة قراءة نافع اللي شنو؟ أن مخففة ومشددة، وغضب فعل ماضي مو اسم، غضب. إيه أقول الطبعات يطبعون على طبعة منو، على عفوا قراءة حفص عن عاصم،
بس في السابق قال ولا تحسبن.
إيه أقول مرات كل الطبعات، هذه المشكلة عندهم أن ما يراعون شنو القراءة اللي محل نظر المصنف، مرات يفهمون مرات شنو ما يفهمون، ما إيش سالفته. الطبعات كلها مبتلات بهالمشكلة، يعني في بعض الأحيان مطابقة لمراد المصنف، مرات لا ما لهم شغل شنو مراد المصنف، يجيبون على قراءة من حفص عن عاصم وخلاص، حتى لو مو محل استشهاد المصنف. فالقراءة التي محل نظر المصنف هي قراءة نافع، مو قراءتنا حفص، قراءة نافع اللي أن غضب الله عليها، حتى يكون في أمر، يكون في طلب، ولا قراءتنا هذه أن غضب الله ما في طلب، وما في أصلا تأويل بالمصدر والمسائل هذه. إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان مفعولا مطلقا. يقول هذا الفعل الماضي غضب الله عليها برفع لفظ الجلالة، لا بجرها، لا بجره. هذه القراءة أن لفظ الجلالة فاعل لغضب، وغضب فعل ماض، يكون غضب شنو مؤولا بالمصدر، والخامسة أن غضب الله عليها يؤول بشنو؟ يؤول بمصدر. تقول أن والخامسة غضب الله عليها، يؤول بالغضب، تؤوله بالمصدر. يقول إذا أولت بالمصدر معنى الطلب، معنى الدعاء، أنت قاعد تدعو الله غضب الله عليها، هذا المعنى لا يفهم من المصدر المؤول إليه إلا إذا كان مفعولا مطلقا نحو سقيا ورعيا. يعني المفعول المطلق من المصادر فقط يفيد شنو؟ الطلب، كما مر معنا في الألفية، قلنا في باب المفعول المطلق في ضمن موارد وجوب حذف عامل مفعول المطلق، قلنا من الموارد دلالة المفعول المطلق على الأمر، إذا دل على الأمر يجب حذف عامله الفعل، فتقول سقيان رعيان، يعني يسقني سقيان وهكذا. فيقول هذا المصدر الذي يدل على الطلب، ولا باقي المصادر ما تدل على الطلب، وهني مو مفعول مطلق، اسم أن مثلا، أو أقول الحين إذا أن مخففة من الثقيلة بعد ما يصير اسم أن، يكون شنو جملة فعل مو مفعول مطلق. يعني إذا أولت المخففة بالمشددة يصير شنو؟ والخامسة أنه غضب الله، يكون مبتدأ جملة وقعت خبرا لأن، مبتدأ يكون بالتالي ما يكون مفعول مطلق. فليس لهذا المصدر الذي يقع مثلا مبتدأً للجملة ليس له دلالة على الطلب. جيد. وعن الثاني، شنو الثاني؟ الوقوع فاعلا ومفعولا. طبعا قبل ما ادش بالثاني، هني هم ذكرنا ان الدماميني لا يلتزم بهذا، المصنف كأنه التزم قال اي نعم يفوت معنى الامر، وزاد الاشكال قال مو بس يفوت معنى الامر، ازيدك من الشعر بيت ان المضي والاستقبال ايضا يفوتان، وانت سلمت ب مو بس المشكله في ان، حتى انا المخففه من الثقيله هم نفس المشكله فيها، فقط وسع الدائره، دائره المشكله اول شيء وسع الى الماضي والمضارع، ثم وسع الى ان المخففه من الثقيله. الدمامين حل المشكله قال لا ما نسلم اصلا فوات معنى الامر، لاننا نقدر المصدر بالامر بالقيام كما قلنا ذاك اليوم، أن إحنا الفعل المنفي إذا أولناه بالمصدر مثلا أعجبني ألا تفعل كذا، نؤوله بشنو لا تفعل كذا؟ نؤوله بعدم فعلك كذا، يعني نيب مصدر موافق للنفي وهو كلمة عدم. يعني في الأمر هم الدمامني قال يبوا مصدر موافق للأمر، تقولوا شنو؟ أعجبني الأمر بالقيام، شنو المانع منه؟ أعجبني الأمر بالقيام. وعن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره، عندكم ما ذكره ولا امتنع ذكره؟ إيه بعض الطبعات عندهم امتنع ذكره، ما له معنى يعني. وعن الثاني أنه إنما امتنع ما ذكره، يعني إنما امتنع وقوعه فاعلا ومفعولا لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية بالإنشاء، لا لما ذكر، يعني لا لأن الأمر لا يمكن أن يقع صلة لأن الموصولة، بل الإعجاب والكراهية ما تقبلان الإنشاء.
تقريبا ابن حيان قال لا تقع يعني.
شلون؟ أبو حيان شنو قال؟
لم يقع، لم يبين العلة
الوقوع. إيه لم يقع، شنو يبي يثبت؟ يقول بما أنهما لم يقعا فهذا ليس مصدريا. يقول لا مو لازم يقع، مرات يقع مرات ما يقع، هذا اللي قاعد ينكر عليه. جيد. ثم اي نعم وان كنا لا لما ذكر، هنا كلام الدمامين ياتي انه ماكو مشكله تعلق الاعجاب والكراهيه بالانشاء، لا مانع منه اذا اولنا الانشاء بالامر بالقيام، لا مانع منه، نفس الكلام ياتي. يعني هناك كان اشكال على ابي حيان، هني اشكال على شنو؟ على ابن هشام، يقول اللي مانع في الإعجاب والكراهية، يقول لا ماكو مانع في الكراهية، شو المانع منه؟ فحل المشكلة ليش ما وقع؟ ثم إشكال ثاني من المصنف على أبي حيان في قوله يجب أن يقع أن الموصول فاعلا ومفعولا، قال ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلا ولا مفعولا، وإنما تقع مخفوضة بلام التعليل دائما، دائما هي هكذا، إما لام مذكورة إما لام مقدرة. فهذا نقض آخر. ثم هذا الإشكال، ثم ما يقطع مما يقطع به على قوله بالبطلان، هذا مو إشكال على مو أبو حيان أورد إشكالين، يعني بين مطلبين، التأويل بالمصدر قال إذا أولنا بالمصدر يلزم فوات معنى الأمر والوقوع فاعلا ما مفعولا، قال هذا لا يقع، الموصولة بالأمر لا تقع فاعلا ولا مفعولا. ابن هشام على كل كلام من أبي حيان أورد إشكالين في الكلام الأول، أورد إشكالين في الكلام الثاني، أورد إشكالين بعدين، هذا الإشكال الأخير مشترك بين الكلامين، أصل عدم وقوع الأمر صلة لأن. قال هذا الكلام اللي قلته أيا كان دليلك، سواء تمسكت بالتأويل بالمصدر أو تمسكت بالوقوع فاعل المفعول، ما لي شغل بهالتفاصيل، أنت مدعاك أن الأمر لا يقع صلة لأن، أنا أقول شو تسوي بحكاية سيبويه، ما لي شغل بهالأدلة اللي جبتهم، شو تسوي بحكاية سيبويه، على قولتهم أدل دليلا على الإمكان شنو؟ وقوع الشيء قد وقع. أنت من الحين لباشر قول لا يتأول بالمصدر، إذا تأول بالمصدر فات زمانه، فات معنى الطلب، أو لا يقع أدلة لباشر، بالتالي وقع في كلام سيبويه. فهذا إشكال على الشقين في الحقيقة، شقي كلام أبي حية، وهو الإتيان بحكاية سيبويه. طبعا أمس شرحنا وفصلنا في حكاية سيبويه، قلنا أن سيبويه حكى كتبت إليه أنقم، ثم قال هذا تدخل عليه الباء، فأنقم ما في إلزام تقول شنو، تقول أن فيه موصولة، تقدر تقول أنها شنو تفسيرية، لأن كتب فيه معنى القول، فلازم تتمسك بقوله تدخل عليها الباء، يعني كتبت إليه بأنقم. فأبو حيان قال خل تدخل الباء، الباء زائدة وأن مفسرة، يعني أن تبقى كما هي مفسرة، سواء دخلت الباء أم لم تدخل الباء، إذا دخلت الباء شو تسوي فيها؟ يقول الباء زائدة. ابن هشام قال الحرف الجر سواء كان زائدا أو كان غير زائد لا يدخل على الجمل، فقط يدخل على شنو؟ على الأسماء. فهذا مو فرار تقدر الباء زائدة، هذا ما صار فرار، لأن حتى الزائدة لا تدخل على الجمل. التماميني أجاب قال أنا ما أدري وياكم بهالتفاصيل، هل النقاش هذا باء زائدة ولا مو زائدة ولا أن شنو؟ قال أنت يا ابن هشام ما جبت لنا دليل مقنع لكلامك، ليش ما جبت دليل مقنع؟ يقول جميع الموارد التي وقع فعل الأمر بعد أن، كل الموارد كتبت إليه بأن قم، ولا كتبت إليه قم، ما أدري، أن أنذر قومك، أن أقم وجهك، كل الموارد اللي وردت في القرآن حتى هذه الموارد كلها محتملة، إما أن تكون تفسيرية وإما أن تكون زائدة. فشنو الداعي تقول أن هذه أن دخلت على الأمر مع والماضي، مع أن الماضي والأمر شنو باقي النواصب لا تدخل عليه، هذا الناصب فقط دخل على الماضي والأمر، شنو الدليل أن نخرج خصوص أن من النواصب عن قاعدة باقي النواصب؟ نقول خصوص هذا الناصب دخل على شنو؟ على الأمر، باقي النواصب ما دخلت. فهذا يحتاج إلى دليل خروج مفردة واحدة من ضمن مجموعة النواصب، يحتاج إلى دليل، وأنتم ما قدمتوا لنا دليل، غاية الأمر أن رديتوا على أدلتنا، ولكن إخراج هذا فيه مؤونة، يحتاج إلى دليل، لا سيما أن هالأمثلة اللي أنتم رديتوا عليها إحنا عندنا شنو لها تأويل، إذا لم تدخل الباء كان مثلا أنقم فأن تفسيري، لأن جميع الموارد التي سمعت من العرب وحكاها سيبويه وفي القرآن ورد، جميع الموارد السابق على أن كلها شنو فيه معنى القول، فتقدر تقول تفسيري، هذا الحل. يبقى الإشكال في ما دخل عليه الباء، هذه من نقول أن زائدة، والباء داخلة على اسم لا على شنو؟ لا على فعل، داخل على اسم. كما شرحنا أمس أن هذا تفسير للمقول للمكتوب، مثلا كتبت إليه مكتوبي هو هذا، فاسم على التحقيق حسب تعبيره. فالباء داخلة على اسم، غاية الأمر أن نتخلل بين الباء وبين الاسم هذا المدخول شنو؟ أن. هذه أن شنو وظيفتها؟ قال بما أن الاسم اللي عندنا قم صورته صورة فعل، صورته صورة فعل، فالعرب كأنه استكره أن يدخل حرف الجر على اسم له صورة الفعل، شوي كان عنده ثقيل، فأدخل أن الزائدة حتى يصير فصل بينهما، فأن هذه زائدة، والباء في الحقيقة داخلة على قوم، وقوم هي اسم. هذا تعبير الدمامين، قال وبعد هذا كله فأنا أقول. بعد ما شرح كلام ابن هشام وأبو حيان وابن طاهر ونقاش والزمخشري كلهم، آخر شيء آخر التعليقة قال وبعد هذا كله فأنا أقول، لم يقم دليل للجماعة، يعني جماعة ابن هشام، على أن الموصولة بالماضي والأمر هي الناصبة للمضارع. شنو دليلكم؟ لا سيما وسائر الحروف الناصبة لا تدخل على غير المضارع، احتاج لما هنا إخراج خصوص أن من هذه القاعدة المضطردة. فادعاء خلاف ذلك في أن من بين أدوات النصب خروج عن النظائر من غير داع إليه. يقول لنا دليل إثباتي، مو بس تردون على أدلتنا، يقول لنا دليل لإخراج هذا، هذا يحتاج لما هنا الأصل أن لا يدخل، الأصل في الناصب أن لا يدخل على غير المضارع. ولا دليل لهم أيضا على أن التي يذكر بعدها فعل الأمر أو النهي موصول حرفي. يعني أولا أن ما لهم دليل أنه ناصب، ثانيا أنه ليس لهم دليل أنه موصول أصلا، يعني أصلا مو من هالباب، كلمة أخرى لا ناصب، لأن النواصب لا تدخل على غير المضارع، غير المضارع، ولا موصول يعني لا يؤول بالمصدر أصلا. إذ كل موضع تقع فيه كذلك محتمل لأن تكون تفسيرية أو زائدة. فالأول يعني التفسيرية، نحو أرسلت إليه أن قم، هذا تفسيرية، لأن أرسلت فيه معنى القول، يعني كتبت رسالة، قلت في رسالة بهالمعنى، أو لا تقوم. ومنه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر، يعني أرسلنا نوحا ليقول أن أنذر، فيه معنى القول، الإرسال فيه معنى القول، فهذه تفسيرية وانحلت. مشكلتكم هي الباء اللي يدخل عليه الباء أو حرف الجر مثلا، والثاني نحو كتبت إليه بأن قم أو بأن لا تقم، فأن فيه زائدة، هذا من حل بالزائدة، ما نقدر نقول تفسيرية، لأن التفسيرية شنو يستلزم؟ دخول حرف على حرف، وما بعد هذا الحرف هم يكون جملة، أو بعبارة أخرى يستلزم دخول حرف الجر على الجملة، فما نقول تفسير، انتم ما ترضون نقول تفسيريه، ما نقول تفسيريه، ولكن نقدر نقول زائده، زيدت لكراهه دخول حرف الجر على الفعل في الظاهر، على الفعل في الظاهر، يعني فعل ظاهري مو فعل واقعي. والمعنى كتبت اليه بقم وبلا تقم، اي بهذا اللفظ، وانما دخلت في التحقيق على ما هو اسم. يقول هذا مو فعل، هذا اسم، وقد ذكرت ذلك في شرح التسهيل. هذا تمام كلام الدمامين. أمس ذكرنا نقطة، قلنا أنت الدمامين اللي نص الطريق جئت، يعني جئت نصف الطريق، وذكرت أن إذا دخلت الباء هذا قم اسمه، ليش ما تقول في بلا باء ايضا قم اسمه؟ وان التفسيريه شنو دخلت على، او عفوا ان الناصبه هي دخلت على اسم، يعني توحد الكلمتين ان التفسيريه بعد ما لها مجال، ما لها يعني، او اي نعم. اذا قلنا هني اسم هني يستلزم يكون اسم، فالتفريق هذا ما له داعي، ان الزائده وان التفسيريه، اما تقول هني زائده اما تقول هني تفسيريه، يعني ماكو فرق بينهما. اذا قلنا هني اسم هناك اسم، ما ادري ليش يعني هني قدر ان قوم اسم فقال الباء داخله على اسمه، هني ليش ما قدرت ان اسم؟ هو مو تقدير، بالتالي من حيث المعنى يعني تعيين كون قم اسما او فعلا امر معنوي، بالتالي هذا المعنى معنى اسمي ولا معنى فعلي كتبت اليه بان قم؟ ما تقدر تدعي انه اذا قلت بان قم معناه اسمي، اذا قلت ان قم معناه شنو فعلي، ما تقدر تدعي هالمدعى. بالتالي اما في الكلامين معنى اسمي، اما في الكلامين معنى شنو حرف عفوا فعلي.
استطيع ان ندعي اذا قلنا ان الباء لا تدخل الا على الاسماء.
نعم،
اذا قلنا ان الباء لا تدخل الا على الاسماء
خل،
فلابد ان تكون قم الثانيه اسم.
هذه اخو اسم اكيد، هذا اخو الدمامني قال اسم بصوره فعل وان زائده، اقول هني هم اسم هو، بالتالي المعنى واحد ولا مو معنى مو واحد؟
لا، المعنى يختلف، إذا كان في باء معنى يختلف.
شنو الاختلاف؟
بل أن الباء تدل عن الذي بعدها هو اسم.
لا لا، معنى الكلام يوم اللي أنا أقول لك يا سيد كتبت إليك بأنقم، ومرة أقول يا سيد كتبت إليك شنو أنقم، تفهم معنى مختلف في الكلام الأول عن الكلام الثاني ولا نفس المعنى تفهم؟ ماكو اختلاف في المعنى، فكلام أبو حيان ما في مشكلة يعني، حتى لو دخلت الباء نقول أن الباء زائدة وأن مفسرة، شو المشكلة فيه؟ وما بعد أن المفسرة في الحقيقة اسم ليس جملة، ليش التفصيل هذا مرة أن زائدة مرة تفسيرية؟ يقول تفسيرية وخلاص، دائما تفسيرية، وكلام أبو حيان تمام، حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، هذا الكلام من ابن هشام مشكل، هذا اسم المدخول عليه الباء اسمه، ما ادري ليش فرق بين الجملتين، كتبت اليه بانقم وكتبت اليه انقم، مع ان بالوجدان بعقلنا القاصر الفاتر الجاهل ما نرى فرقا بين بانقم وانقم، ونرى كليهما شنو اسمين دخل عليهما أن، فوحد الأنين، أن هذه تفسيرية وتلك أيضا تفسيرية وانتهى الكلام عليها. فكلام أبي حيان فيه وجاهة ولو ضربوا المسكين.
هذا مثل شرحته أنا أمس بالنسبة إلى كلام سيبويه.
شنو كلام سيبويه؟ كان مشتمل على هالمطلب اللي شرحناه، قلنا سيبويه شو يقول؟ يقول أن تارة أن تلاحظ في أن معناه، يعني شنو؟ يعني تنظر إلى المشار إليه بهذا الموصول، المشار إليه يوم اللي تقول أعجبني أن مثلا أن قم، افرض تأتي بأمر المشار إليه بقم شنو؟ قولك قم، المعجب، المعجب به هو المشار إليه، فلاحظت هذا والمعجب به ما هو؟ كلامك مثلا عمرو قم، هذا الكلام أعجبني، فأبي أقول أن يوم اللي قلت له قم أنا أعجبني هذا الكلام، فأقول أعجبني أن قم، فهذا ملاحظة ملاحظة معنى الصلة، أو قول ملاحظة المشار إليه بالصلة. فإذا كان كذلك يكون اسم يعني صلة قوم أو أعجبني أن تضرب زيد، أيا كان، سواء كان فعل مضارع، فعل أمر، فعل ماضي، أيا كان، هذه الصلة إذا نظرت إلى معناها تكون اسما. هذا اللي قلناه أمس في كلامي سيبوي، فمشتمل على هالمطلب ولا مو تمام هذا المطلب؟ خوش. اي وين كنا؟ اي ثم إيه؟ ثم مما يقطع به على قوله، قول أبي حيان بالبطلان، حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم، وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله هن الحرائر لا ربات أحمرت، سود المحاجر لا يقرأن بالسور. إذا عندكم أخمرة هذا الظاهر غلط، أحمرة، هن الحرائر لا ربات أحمرة، يعني ما يرعون، هن حرائر نساء مثلا لهن شأن في المجتمع، لا ربات حمير يعني لا يرعون الحمير، سود المحاجر، سود المحاجر يعني سود الوجه، وجوههم شنو؟ سوداء، كناية عن العبد. يقول هن حرائر، لسنا عبيد، لسنا إماء، وما يقرون ما يكتبون، لا يقرأن السور، هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. بدل ما يقول يقرأن السور قال شنو؟ لا عفوا، بدل ما يقول لا يقرأن بالسور قال شنو؟ لا يقرأ، بدل ما يقول لا يقرأن السور بالمفعول قال لا يقرأن بالسور. فهذا شاهد لزيادة الباء ولا مو مما نحن فيه؟ يعني ما في كلام عن أن المصدرية وناصبة ومخففة وإلى آخر، لا، فقط استشهاد بهذا البيت من جهة زيادة الباء، بدل ما يقول لا يقرأن السور أدخل الباء الزائدة على المفعول به، فيقول هذا الباء زائدة، يقول أن زيادة الباء ليس أمرا عجيبا، موجود في كلماتهم. وأجاب عنها بأن الباء محتملة للزيادة مثلها في قوله كذا وهذا، يعني هذا الكلام من أبي حيان وهم، وهم يعني غلط، وإذا قيل وهم يعني توهم، يعني ظن الخلاف، أن تظن بما هو خلاف الواقع، هذا يسمونه وهم، يعني تتوهم شيئا. أما وهم بمعنى الغلط، وهذا وهم فاحش لأن حروف الجر زائدة كانت أو غير زائدة لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويل الاسم، أي شنو؟ يعني لا تدخل على الجمل، وهذا المدخول هنا جملة. وقد أشكلنا على هذا الكلام من المصنف بما لا مزيد عليه. انتهى الكلام عن هذه المسألة العويصة المتشعبة، أنها أن الأمر والماضي هل يدخلان هل يقعان صلة لآن أم لا؟ فتبين من جميع ما ذكرنا أن المسألة تحتاج إلى تنقيح، لتبينوا مبانيكم أولا، قولوا لنا يوم اللي يقع صلة هل هو اسم تسلمون أنه اسم أم لا؟ يعني يوم اللي يقع مثلا صلة لما فيه معنى القول، أرسلتو كتبتو، هالأفعال هذه تسلمون معنى أنه يتحول اسما أم لا تسلمون؟ إذا ما تسلمون فهذا نقاش، أما إذا تسلمون ف شو الفرق بين التفسيرية والزائدة شنو والبعد الموصولة، شنو الفرق اللي بينهم، شنو تفرقون بينهم؟ فيحتاج إلى كلام، يعني المطلب المقدار اللي بعد الوقت كان يسع، احنا تطرقنا له بعد ما يصير أكثر من هذا نصرف الوقت، ولو في كلام زائد فقط نقطة نتطرق لها لا بأس، يعني المصنف ما تطرق لها قبل ما ندش في الجزم بأن. نقطة ذكرها أبو حيان، شنو الفرق بين، احنا سلمنا كل هالمسائل اللي قلتوها، أن تؤول بالمصدر، خوش يوم اللي تقول لي أعجبني أن يقوم زيد يؤول بقولك أعجبني قيام زيد، زيد. شنو الفرق إذا أنا قلت أعجبني أن يقوم زيد، وبينما إذا قلت شنو أعجبني قيام زيد أن يقوم، شنو فرقه عن القيام؟ ليش مرة العرب هكذا يعبر ومرة هكذا؟ شنو الفرق بينهم؟ يعني أن يقوم زيد شنو ناظر إلى زمان؟
زمان لا خصوصية، وإن كان يؤول بالمصدر.
يؤول بالمصدر الظاهر، يعني اللي نفهمه يعني المتكلم ايش قاعد يقول؟ يقول يعجبني أنه يقوم، سواء كان في الماضي يقوم أو في المضارع يقوم أو في المستقبل يقوم، يقول هذا القيام هذا من زيد مثلا يعجبني ولو كان في الماضي. فشنو الفرق بينهم؟ يعني إذا كان يؤول بالمصدر فأنت بالمصدر، ليش تلف وتدور تيب أن وتيب فعل وتيب فاعل؟
الصيغة لها خصوصية.
شنو هو هذه؟ شنو الخصوصية؟ الخصوصية التي يذكرها أبو حيان ولو هو كلام في أن حين يعني كان كلام عن أن وأنها تؤول بالمصدر، ولكن نفس الكلام يأتي في أن أيضا الناصبة الموصولة. قال في ارتشاف الضرب المجلد الأول صفحة 518، عنده طبعتين ارتشاف الضرب، طبعة رديئة من أردأ ما طبع في العالم، وهي طبعة مكتبة الأزهرية، وطبعة أخرى جديدة جيدة، مع الأسف أنا إرجاعاتي كلها إلى الطبعة الرديئة. على أي حال في هذه الطبعة صفحة يعني زينة بقدر اللي تقدر تقرأ تفهم المطلب، يعني ولا هي رديئة. وهذا كلامه صفحة 518، والفرق بين صريح المصدر وأن في نحو عجبت من انطلاقك، يعني إذا قلت أعجبت من انطلاقك وعجبت من أنك منطلق، شنو الفرق بينهم؟ مرة في أن مرة ما في أن، شنو الفرق؟ والفرق بين هذا وذاك أن المصدر لا دليل فيه على التحقق والوقوع، ما يقول أن هذا تحقق، يقول يعجبني الانطلاق بنحو القضية الحقيقية ولو في الخارج مو متحقق، يعجبني، وأن تدل عليهما يعني على التحقق والوقوع، يقول هذا في زمان ما قد وقع، يعجبني أنك منطلق أو يعجبني أن ينطلق زيد، هذا في زمان ما متحقق، إما في الزمن الحال متحقق فتقول شنو يعجبني أن ينطلق، يعني في هذه الأزمان من الماضي المتصل بالمستقبل، الماضي المتصل بالمستقبل، مو لازم يكون الآن اللي أنا قاعد أتكلم، الماضي المتصل بالمستقبل يعني هذه الأزمنة الحاضرة، فتأتي بالمضارع، أو لا تقول أن قام يعجبني أن قام زيد، فلك إشارة بطرف العين، مو تمام الإشارة، بطرف العين لك إشارة إلى شنو؟ إلى أنه قد تحقق في الماضي هذا الفعل، وهذا الفعل قد أعجبني، بخلاف يعجبني انطلاقك، لا، ما له دلالة. للسائل أن يسأل هل انطلق زيد أم لم ينطلق، عادي له أن يسأل. إذا قلت يعجبني انطلاقك أو انطلاق زيد، أما إذا قلت يعجبني أن ينطلق أو أن انطلق، يعجبني أن انطلق زيد، هذا بعد المخاطب ما لحق يسأل هل انطلق أم لا أم لم ينطلق، لأن لك إشارة إلى أنه قد انطلق في السابق. هذا تمام الكلام في أن المصدرية، والحمد لله رب العالمين.